إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا أما بعد. قال الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم بن حسن آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد: وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمة الله تعالى عليه فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. قال الشيخ: ولما قرأت شرحه رأيته أطلب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمل، فأخذت في تهديده وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تكميلا للفائدة، وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. وأسأل الله أن ينفع به كل طالب علم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمة الله عليه: ابتدى كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن، ولأبي داود وابن ماجه: كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع. ولأحمد: كل أمر في بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. وللدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر في بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر بالحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم، ووقع لي نسخة خطية بخط الشيخ رحمه الله بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي، أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. فإن الله جل وعلا خلق العباد لعبادته، وهم ملك يتصرف فيهم كيف يشاء، فإذا امتثلوا أمره واتبعوا شرعه فإن الله يكرمهم ويثيبهم ويعطيهم من العطاء الذي لا يتوقعونه فوق ما يتصورون. أما إذا عصوا وخرجوا على الله جل وعلا فلن يثبتوا الله ولن يعجزوه، فهم في قدرته، وكل شيء ملك له، وهو رب كل شيء ومالك كل شيء وبيده كل شيء وإليه مرجع كل أحد. فالإنسان يجب عليه أن يمتثل أمر الله جل وعلا. وقد أرسل الله جل وعلا الرسل تبين أمره وشرعه للناس، ومن ذلك ما ذكر هنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر بذال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع. ما معنى أقطع؟ يعني ناقص غير كامل، لأنه لم ينفصل فيه أمر الله جل وعلا فيكون منزوع البركة منحوقا فيما يراد به، منحوق البركة. فالله أمر العباد أن يستعينوا باسمه تعبدا تعبدا له في كل ما يهم. والأمر بالبعل يعني الأمر الذي يكون له قيمة، كل أمر بالبعل يعني له وضع وقيمة عند الإنسان. ومن هذا القبيل أمر الأكل وأمر النوم والذبح دخول المنزل وغير ذلك، وكلها شرع لنا أن نذكر الله جل وعلا في ابتداء ذلك. وهذا وإن لم يكن واجبا متعينا على الإنسان فهو مستحب ومندوب إليه، وفيه الفضل وفيه الخير. وإذا لم يبارك الإنسان في سعيه وعمله وأكله وشربه لم يزل في خسارة. الله. ومن ذلك ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر به ويفعله تعليما لأمته وهداية لهم إلى الحق، فكان في فعله الذي هو أسوة للأمة يذكر اسم الله عند كل أمر مستحب مرغوب فيه. وإذا كان الأمر غير مرغوب فيه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ذكره، وهذا معناه داخل في قول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدخل في هذا المعنى. لأن الإنسان إذا قال عند أكله بسم الله فقد طلب، دعا ربه جل وعلا بهذا الاسم الكريم وطلب نزول البركة وحصول المقصود والمأمول له ببركة هذا الاسم، فهو عبادة يتعبد الله جل وعلا بها. وكذلك إذا أراد دخول المنزل أو دخول النفس أو النوم أو غير ذلك، وكذلك إذا أراد الذبح، مع أن هذا واجب ولو تركه الذابح لصار ذبيحته إذا تركه عمدا محرمة لا يجب الأكل منه. الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وعلى هذا يدخل في ذلك من باب أولى كتابة كتب العلم التأليف، وهو يقول أفعل ذلك مستعينا باسم الله، مستعينا باسم الله، مستعينا بالله ذاكرا اسمه الذي به تحصل البركة. وهذا يسبق عليه كل ذكر لله جل وعلا، قوله بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله وما أشبه ذلك. وإذا جمع بينهما فهو أفضل وأتم، وإذا اقتصر على واحد كفى. وقد ابتدأ البخاري رحمه الله تعالى وهو قدوة كتابه اقتصر كتاب الصحيح على البسملة فقط، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الواحد بدء الواحد. وهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ الكتب التي يرسلها إلى الملوك وغيرهم بالبسملة فقط، كما ذكر هنا أن هذا في كتابه إلى هرقل. وكتابه إلى هرقل، وهرقل هو رئيس دولة الروم في ذلك الوقت، وكل رئيس للروم يسمى هرقل من الكفار، وكل رئيس للفرس من الكفار يسمى قيصر، وكل ملك للحبشة من الكفار يسمى نجاشي.
وكل ملك للكبت من الكفار يسمى فرعون. فالمقصود أنه كتب صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروح، أما بعد فأسلم فاسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثمك وإثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليه. ولهذا العلماء ينبغي أن يبتدأ برسوله، فيبدأ المرسل باسمه كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه الألف، وذلك لأنه في دعوة الدعوة إلى الله كونه رسول الله. ولهذا وجب على المتشهد الذي يشهد لا إله إلا الله أن يبكي أسمع العلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك في الصلاة كما يصلي عليه. المقصود أنه اقتصر على البسملة، وهنا المؤلف اقتدى بذلك فاقتصر على البسملة. وإذا جاء في بعض النسخ ذكر الحمد فيكون الابتداء الحقيقي بسم الله، لأنه يبدأ بها قبل كل شيء، وأما الحمد فهو إضافي يعني بالإضافة إلى ما بعده إلى الكلام الذي يأتي بعده، وهذا إذا جمع بينهما فهو أولى وأفضل.
ثم قال رحمه الله: والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، واختار كثير من المتأخرين كون كونه فعلا خاصا متأخرا، أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل الأفعال، وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بحذف العامل فوائد منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أهم. انتهى ملخصا.
هذا الكلام يعني كونه متعلق حلقة متعلقة بمحذوف أو بفعل أو بمعنى الفعل، هذا لأنه في اللغة العربية لا يجوز إلا كذا، لأن الجار المجرور فضلة لا بد أن يكون له عامل يعمل به، وسواء قدر فعل كما قدره الكوفيون أو قدر اسما كما قدره البحثيون كله صحيح. وإذا قدر فعل معناه بسم الله أؤلف، أو بسم الله آكل، أو بسم الله أدخل، أو بسم الله أنام، وما أشبه ذلك. وكل على هذا بقول الله جل وعلا: اقرأ بسم ربك الذي خلق، اقرأ بسم ربك، فجعل جار ومجرور متعلق بفعل. وقدم هنا لأن المقام التغيير، أما تأخيره فيما ذكر فلأنه ينبغي أن يكون أول ما يطرق اللسان ويواطئ اللسان عليه القلب ذكر الله تعالى، فكان أنسب. وأما تطبيعه اسم بمعنى الفعل فقد جاء في قول الله جل وعلا: بسم الله مجراها. مجرى هذا مصدر هو بمعنى الفعل، فيصح هذا وهذا. المقصود ان هذا عروض في لغة العرب، وانه سواء قدر فعلا او اسما فكلاهما صحيح.
ثم قال رحمه الله: وباءوا بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤنس حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى. والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نيه باسمه ووسم. وقول المصنف
أن هذا أيضا من معاني اللغة العربية، الاسم هل هو مشتق من السمو وهو الرفعة، أو مشتق من السمة وهو العلامة والوسم الذي يوسم عليه. فكلاهما جاءت به الأدلة من اللغة العربية ما يدل على هذا وهذا، وقد يقال قولان ويكون كل القولين تدل عليه الأدلة التي جاءت فيكون بمعنى واحد. نعم.
ثم قال رحمه الله: قوله الله، قال الكسائي والفراء أصله الإله، وحذف الهمزة وأدغم اللام في اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله، كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شد، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى.
الاشتقاق هنا ليس معناه أنه له مادة متقدمة عليه اشتق منها كما توهمه بعضهم، وإنما معناه أنه ذاك المعنى الذي دل عليه، ويكون معناه مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الله بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والألوهية يعني الذي تأله القلوب وتعبده وتشد، وبين في ذويه أن هذا أصله إله، لأنه مثل الناس أصلهم أناس، فأبتل كل عليه ثم أبتل كلا بالله ثم تقسم فصار الله، وهو عالم على الذات الكريمة المقدسة تجري عليه جميع الأسماء، وقد قيل إنه الاسم الأعظم، لأنه غالب في جميع الموارد، موارد الأسماء أنه يأتي متبوعا لا تابعا، وقد جاء في موضع من القرآن تابعا، ولكن الغالب الكثير أنه يأتي متبوعا في قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فصارت كلها تتبع هذا الاسم الكريم، لهذا قالوا إنه هو الاسم الأعظم الذي لا سئل الله جل وعلا به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وإذا استهيز به أراد، ولكن هذا في الواقع حسب ما يكون في قلب الإنسان من العبودية والإخلاص والتذلل لله جل وعلا. أما إذا دعا الإنسان وقلبه ساهٍ أو غافل أو معرض أو هو متردس بالمعاصي، فهذا من موانع الإجابة وإن سأل بالإسلام. والمقصود أن أسماء الله جل وعلا أسماء وأوصاف، هذا معنى الاستقاق، أسماء وأوصاف، تكون أسماء أعلام عليه ولكن في معناها الصفات، والأصل أنها مشتقة من الصفات، والصفات هي الأصل، مثل ما قال سيبويه هنا وجماعة من الكبار خليل بن أحمد من كتاب أهل اللغة، من أصله إله، إله أو الإله، وهذا يكون مثل ما قال في قوله لكن هو الله ربي، يكون أصلها لكن أنا هو ربي. فلما حصل إقرار رمى حرف بالحرف صار لكن هو الله ربي، فهذا مثله، مثل ما مثلنا في قوله في بويه إن الناس وصلهم أناس، فلما جاءت أل التقى ساكنان تحذف الهمزة وأضغم واحد بالآخر فصار الناس، فكذلك الله فهو مأخوذ من الإله الذي يؤله تأله القلوب وتحبه وتنوب إليه رغبة ورهبة وخوف ورجاء.
ثم قال رحمه الله: والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والبصير والسميع ونحو ذلك، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة، ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، وتسمية المحاد للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة،
يعني أن المصدر يتضمن المشتق منه وزيادة بخلاف الفعل، فإنه لا يتضمن ذلك، وهذا السبب الذي جعلوه مشتق معلوم هذا من مباحث اللغة باحث النحو. نعم.
ثم قال رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير رحمة الله عليه: الله أصله الإله، اصطفت الهمزة التي هي فاء الاسم، فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فإدغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: هو الذي يأله كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: الله بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.
قول ابن عباس هذا: الله بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني أنه المستحق أن يؤله ويعبد من جميع الخلق، يعني أن هذا أمر واجب عليهم حتم، فإن تركوه عذبوا لأنهم تركوا ما يجب عليهم، والألوهية التي تجب عليهم له أن يعبدوا ويتأله، والتأله هو محبة القلب أن يحبه حب عبادة، أليها يأله يأله، يعني أنه أحبه حبا يتضمن الذل والتعظيم، هذا هو التأله، وهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، يجوز أن يكون لمخلوق من الخلق، فإن يقع لمخلوق فقد وقع الشرك، لأن هذا خالص حق الله جل وعلا. فإن قال لنا قائل: العبودية فهي بمعنى الإلهية، ما في فرق، العبودية والألوهية شيء واحد، مثل التأله والتعبد شيء واحد لا فرق بينهما.
فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أثرا في فعل ويفعل وأن له أثر في فعل ويفعل، وذكر بيت رؤبة بن العجاج: لله جر الغانيات المدهي سبحنا وارتجعنا من تأله، يعني إن تعبدي وطلبي الله بعملي. ولا شك أن التأله التفعل من أله من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، وقد جاء منه مثل إذا نطق به عبد الله.
وأن معنى التأله،
ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله. عبد الله
عبد الله تأله معنى إذا نطق به أنه عبد الله، يعني تأله الله عبد الله. عبد الله
وأن معنى أله إذا نطق به عبد الله، وقد جاء منه
مجرد نطق فقط، مجرد النطق لا يكفي، وإنما عرض على هذا الشيء لهذا المعنى للعبادة تألق.
وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت به بفعل يفعل بغير زيادة.
فعل يفعل بغير زيادة
وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ ويذرك وإلهتك، قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد.
هذه قراءة شاذة، ويذرك وإلهتك، يعني عبادتك التي تعبد، لأنه كان يعبد فرعون يعبدون، يعني موسى وزرق وعبادتك التي جعلتها على الناس على قومه، فإنه قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، فهو كان يعبد. أما القراءة المعروفة الشرعية وزرق وآلهتك وآلهتك، يعني التي تعبدها، فعلى هذه يكون فرعون له آلهة يعبدها غير الله جل وعلا. أما الأولى فيكون هو المألوه، هو المألوه الذي يؤله. المقصود أن هذا جاء على العرب قد نطقوا به، والقراءة الشاذة تكون دليلا، وإن لم يجد القراءة بها ولا تثبت قراءة، يعني في الصلاة هذه القراءة بها ولا تثبت أنها من القرآن حتى تتواتر وتتفق مع رسم المصحف وتشهد لها اللغة العربية، فتوجد الشروط الثلاثة هذه، تثبت التواتر وتتفق مع رسم المصحف العثماني وتكون صحيحة المعنى اللغة العربية. إذا تخلف واحد من هذه الشروط الثلاث لا يجوز أن تثبت قراءة، ولكن يستدل بها وتكون دليلا، كأخبار الفردية التي يرويها فرد من الناس من أحد الناس.
قال عبادتك، ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد. وساق بسند آخر عن ابن عباس رضي الله عنه وأدرك إلهتك، قال إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. وذكر مثله عن مجاهد، ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن أله عبد وأن الإلهية مصدر وأن الإله مصدره. وساق بسنده حديثا عن ابي سعيد مرفوعا ان عيسى اسلمته امه الى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم اكتب بسم الله، فقال عيسى اتدري ما الله؟ الله اله الالهه.
هذا حديث لا يثبت، حديث ضعيف فلا يصلح ان يكون حجه. عيسى نبي كريم علمه الله جل وعلا وهو صديق، كما جاء نص القرآن بذلك لما جاءت به أمه تقول إلى قومها هو رضيع صبي، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا،
ما كان أبوكم رأى سوء وما كان كل سبعية فأشارت إليه يعني قالت كلموا قالوا كيف نكلم من كانت المهدي سبيع فأقبل عليهم وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إن ذلك الوقت وجعلني نبيا جعلني مباركا حين نقل أول ما نطق به قال إني عبد الله يعني أعبده وهذا رد له لما فعلوه ولما سيكون بعد انهم قالوا انه الله او انه ابن الله او انه ثالث ثلاثه تعالى الله وتقدس عن قوله المقصود ان هذا الحديث لا يثبت ولا يصلح ان يكون دليلا
ثم قال رحمه الله قال العلامه ابن القيم رحمه الله بهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظيه وساقها ثم قال واما خصائصه المعنويه فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكيف نحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومنه فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره ولا عند خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشفه ولا عند هم وغم إلا فرجه ولا عند ضيق إلا وسعه ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة ولا دليل إلا أناله العز ولا فقير إلا أثاره غنيا ولا مستوحش إلا آنسه ولا مغلوب إلا أيده ونصره ولا مضطر إلا كشف ذره ولا شريد إلا آواه فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات وهو الاسم الذي قامت به الارض والسماوات وبه انزلت الكتب وبه ارسلت الرسل وبه شرعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه انقسمت الخليقه الى السعداء والاشقياء وبه حقت الحاقه ووقعت الواقعه وبه وأوضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار وبه عبد رب العالمين وحمد وبحقه بعثت الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه المحاكمة وفيه الموالاة والمعاداة وبه سعد من عرفه وقام بحقه وبه شقي من جهله وتاك حقه فهو سر الخلق والأمر وبه قام وثبت وإليه انتهيا فالخلق به وإليه ولأجله فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه وذلك موجبه ومقتضاه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى.
يعني المعاني التي دل عليه هذا الاسم ومن المعلوم أن الفتح بأسماء الله وطلب معانيها هذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان وهو الفتح الأكبر في الواقع ليس طريقا من فتح الأحكام وأفعال المكلفين بل هو أعظم من ذلك بكثير والناس يتفاوتون عند الله جل وعلا في الدرجات بفكرهم ويتميزون بمعرفتهم بأسماء الله وأوصافه بعبادة الله جل وعلا بها هذا الاسم الذي هو الله دل على العبادة والعبادة خلق من أجلها الناس كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأرسلت بها الرسل كما ذكر الله جل وعلا في القرآن لكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم إله غيره قال ذلك نوح وقاله هود وقاله صالح قاله إبراهيم عليه السلام قاله لوط قاله شعيب قاله موسى وعيسى وقاله أيضا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وإذا قالوها عفوا إني دماءهم أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فهذا معنى كلام طيب يعني أنه دل على هذا العبادة عبادة الله جل وعلا الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين والعبادة وعدمها خلق في جنة النار وكذلك شرع الجهاد جهاد الكفار حتى فعلوا كلمة الله يعني هذا المعنى هذا الاسم يكون عاليا على الأديان وحتى يرفع درجاته من يقاتل في سبيل الله ويقتل لأجل ذلك وحتى يهلك من هلك وعلى ذلك يكون الحساب يوم القيامة وعليه وعنه يسأل بالمقبول بقبره كل مقبول يسأل عن هذا إذا وضع في قبره أتاه ملكان سألان وما يقولان له من كنت تعبد من ربك ومعنى من ربك هنا المعبود من الذي تعبده فالعجاب وثبت بالاقتناع وإلا عبدك والله العبد وكذلك الله جل وعلا أخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق والحق الذي أخبر أنه هو كونه كون العبادة له وحده والموت له وحده والسلطان له وهو الذي يتصرف في كل شيء وكل هذا تابع لكونه إله جل وعلا كما سيأتي أن أنواع التوحيد متلازمة يلزم من الاعتيان بواحد منها الاعتيان بالبقية فهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله نعم
ثم قال رحمه الله قوله الرحمن الرحيم قال ابن جرير رحمه الله حدثني السري ابن يحيى
حدثني السري ابن يحيى
قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرجمي يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين وساق بسنده عن ابي سعيد وعن الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عيسى ابن مريم قال الرحمن رحمن الاخره والدنيا والرحيم رحيم الاخره
هذا الحديث السابق وقل انه رحيم بل قالوا انه موضوع على الحديث فلا يصلح ان يكون دليلا فقول ابن جرير رحمه الله في هذا ما رواه الرحمن في جميع الخلق والرحيم بالمؤمنين هذا روي عن بعض السلف ويكون الفرق بينهما أن الرحمن أعلى رحمة واسعة فإن الخلق كله والرحيم يكون خاص ويختص بالمؤمنين ولهذا جاء كان بالمؤمنين رحيما وما جاء أنه بالمؤمنين رحمن ما أشبه ذلك ولكن يشكل على هذا قوله تعالى وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم وكان بالناس رؤوف رحيم الناس مطلق لأن جميع الخلق كافرهم ومؤمنهم ويكون هذا مخالف لما سبق والصواب في هذا أن الرحمن والرحيم كلاهما اسمان ووصفان لله جل وعلا، ولكن الرحمن أكثر معنى للمبالغة ولزيادة البنى، فإن زيادة البنى تدل على زيادة المعنى في اللغة العربية، وأن الرحمن يدل على تعلق الصفة بالرب جل وعلا، والرحيم يدل على قيام الصفة بالمرفوض. يعني الرحمن يدل على وصفه القائم بذاته جل وعلا، والرحيم يدل على وصفه الذي يفعله. فهذا هو الفرق بينهما الذي لا يشكل عليه ما ذكر، وقد قال بهذا طوائف من العلماء. هذا الله أعلم هو الصواب في ذلك، لأنه إذا قيل إنهما كلاهما اسمان رقيقان كما جاء عن ابن عباس وجعل لكل واحد معنى الآخر، يكون في ذلك تكرار، ليس في كلام الله وفي أسمائه تكرار جل وعلا، بل لكل واحد معنى يخصه اثنان.
ثم قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: اسمه الله جل على كونه مألوها معبودا وألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائج، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن.
يعني هذا من معاني ومن معاني أسماء الله جل وعلا، فالتأله والعبادة إثابة على ذلك أخص اسم الله جل وعلا لأنه مأخوذ من الإله. وأن الملك والتصرف والعذاب والانتقام والرزق والإحياء والإماتة وجميع الأفعال فإنها تكتب اسم الرب جل وعلا، لأن معنى الرب المالك المتصرف، المالك المتصرف. وأن العطاء والإحسان والعفو دفع عن الإساءة وذلك من الكرم والجود وهو أخص به اسم الرحمن، الرحمن الرحيم. وأسماء الله جل وعلا كل اسم له معنى، له معاني تخصه، ويجب أن يدعى الله، يقال إذا طلبت منه تلك المعاني يدعى الله بهذا الاسم. ينبغي أن يدعى بشيء لا يناسب، يعني ذلك يعني إذا طلب الرزق يقول يا رزاق، طلب التوبة يا تواب، طلب المغفرة يا غفور، وهكذا. هذا من معنى قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، ومعنى كونها حسنى قد بلغت الغاية في الحسن، أنها كاملة لا يتطرق إليها نقص ولا عيب، كاملة بالمعاني لا يتطرق إليها نقص ولا عيب. بصفات أسماء المخلوقين إنها وضعت أعلام تميز واحد عن الثاني فقط، وليس لها من المعاني شيء أعلام. ولهذا ظل من قال إن أسماء الله أعلام عليه، فإنه ظل في هذا المعنى، لم يعرف الله جل وعلا حق المعرفة التي يجب التي تجب.
قال ابن القيم رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيء قط رحمن بهم.
وقال في الحديث: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم بنا، وهذا ينافي ذلك، وكلاهما يدل على صفة تكون بالله جل وعلا، ولكن هذا يدل على صفة الذات، وهذا يدل على صفة الفعل، والعلم عند الله جل وعلا.
وقال رحمه الله: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. الرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. انتهى ملخصا.
يعني ان هذا ورد الرحمن انه جاء مستقلا مشروعا، قال من كقوله الرحمن على العرش استوى، وهذا جاء ايضا تابعا كما ذكرنا في الايه في ايه سوره الحشر، بل قد جاء اسم الله في قراءه تابعا، قوله الصراط العزيز الحميد الله الذي، عزيز الحميد الله الذي، ويكون على هذه القراءة تابعا. أما على قراءة الرب ما يكون تابعا، يكون مستقل ولا يكون في هذا إشكال.
ثم قال رحمه الله: قول المصنف الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل، على الجميل الاختياري على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا، وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعم سببا وأخص متعلقا، لأنه يكون في مقابلة النعمة غيرها، في مقابلة النعمة غيره، فبينهما عموم
يكون،
لأنه يكون في مقابلة النعمة غيرها
وغيرها،
لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في مادة، وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة.
معنى ذلك أن الشكر يكون متعلقه عام، ولكن سببه خاص، لأنه يكون مقابل بالنعمة فقط، ومتعلقه يعني أنه يتعلق باللسان ويتعلق بالجوارح، يتعلق باللسان بالقول والثناء، ويتعلق بالجوارح بالعمل، كما قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، فجعل العمل شكر، يكون متعلقه يعني الذي يصدر منه الشكر أعم. أما السبب الباعث عليه فيكون أخف من الحمد، والحمد يكون أعم سببا، سببه عام ومتعلقه أيضا أخف، وذلك أن الله جل وعلا يحمد على كل شيء، يحمد على جميع أفعاله، يحمد على خلقه، يحمد على جزائه، يحمد على فعله، ولهذا أخبر جل وعلا أن له الحمد في المبدأ وفي المنتهى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فهذا في المبدأ. أن المنتهى فإنه جل وعلا لما ذكر جزاءه للكفار، للأنبياء، حكمه بين الأنبياء والشهداء، والمؤمنين والكفار وأنه أدخلهم النار وأدخل المؤمنين الجنة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخر الآيات. ذكر في خاتمة ذلك قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقوله وقيل يدل على العموم المطلق، أن جميع الخلق قالوا هذا القول، حتى أهل النار حمدوه على قضائه بينهم لأنهم لا يستحقون إلا ذلك ولا يليق بهم إلا ذلك، فهو يحمد على جميع ما يفعله، يحمد على فعله سواء كان قضاء أو كان عقابا أو كان إفادة وجزاء أو كان خلقا وإيجادا أو كان حكما أو كان شرعا أو غير ذلك، يحمد عليه. فهذا معنى قوله أنه أعم سببا، بابه عامة لأنها كل ما يحضر من الله جل وعلا يحمد عليه. نعم.
وقول المصنف
لكن يبقى الفرق بين الحمد وبين المدح، فالمدح يكون في ذكر الصفة التي يستحق عليها الثناء ولكن ما يلزم أن يكون فيه الحب والتعظيم في النفس، أما الحمد فلا بد أن يكون فيه ذلك محبة مع تعظيم. ولهذا جاء في الأزهر حديث: أعوذ بك أن يكون لفاجر علي يمينة فيوده قلبي، لأن اليمينة يحمد عليه، والحمد يكون في إذا ذكر الوصف الذي هو فعل جميل الاختيار الاختياري فإنه يتضمن الحب والتعظيم، ثم الحمد يكون على الفعل الذي يفعله مختارا، أما المدح فيكون على ذلك وعلى غيره، يعني على الشيء الذي لا دخل له فيه، ليس له دخل فيه ويمدح عليه وهو من فعل غيره. نعم.
وقول المصنف رحمه الله تعالى: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابيه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد.
صلاة تفصيلا: صلاة الله أما صلاة الخلق معلومة، صلاة الخلق الدعاء، وصل عليه مما ثلاثة سكن له يعني يدعو له، فالصلاة من الخلق الدعاء أن يدعى الله جل وعلا لهم بالخير والمغفرة أو الهداية. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه آت بزكاته صلى عليه، فأتاه عبد الله بن أبي أوفى بالزكاة فقال: اللهم صل على آل عبد الله بن أوفى. وصلي هنا اللهم صلي، يعني دخل فيه الأمر أمر الله جل وعلا بأن يصلي عليهم بأن يسأل الله على أن يصلي عليه، والمقصود أنها من العبد السؤال الدعاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يصلي على آل عبد الله بن أبي أوفى، وكذلك صلاته على الميت يسأل الله أن يغفر له، وكذلك غيره من الخلق ومن الملائكة كذلك، فهم أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الدعاء الذي جاء عنه وغير ذلك. فيبقى الصلاة من الله، لا يوجد أن نقول الصلاة من الله الدعاء، الله ما يدعو، يدعو لأحد. فقال قومنا الصلاة من الله الرحمة، ولكن الله جل وعلا فرق بين الصلاة والرحمة كقوله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فجعل الرحمة غير الصلاة لا يدل على أنها غيرها، فكان الأولى بل الصواب والأصح أن يقال إن صلاة الله على عباده هي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، أن يثني على عبده عند الملائكة. وإذا أثنى الله جل وعلا على أحد فحسبه ذلك، أنه امتثل أمر ربه وأرضى ربه، ويكون كل شيء راض عنه، وكل عباد الله يدعون له ويسألون له ويطلبون محبته وموالاته. فهذا من أفضل الأعمال وأعظم الخصائص التي يخص بها ربنا جل وعلا من يشاء من العباد. فإذا قال الإنسان اللهم صل على محمد، معناه اذكره مثنيا عليه عند خلقك، أقص خلق الذين هم ملائكتك، وهذا يكون أخص من الرحمة. والآية مثل ما قلنا دلت على أن الصلاة هو رحمة.
قال الشارح رحمه الله: قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقوله
يعشل فيه لأن هذا من المخلوقين، ولكن الإشكال الصلاة من الله، هل يقال الصلاة من الله الرحمة؟ هذا محل إشكال. وإلا الصلاة الدعاء، الصلاة هي الدعاء من جميع الخلق، ملائكة ومن الأنبياء ومن المؤمنين. والأصل في الصلاة الدعاء، في الصلاة الشرعية التي تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم وتجتمع على القراءة والركوع والسجود وغير ذلك، أصلها مأخوذة من الدعاء، هذا هو أصلها. نعم.
وقوله وعلى آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله هنا.
هذا هو أرجح أقوال السلف العلماء، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال: ألا إن بني فلان ليسوا لي بآل، سماهم ناس معينين وكانوا من يعني نسبا أقرب. معنى ذلك أنهم لم يكونوا من أتباعه أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا له بآل. فكذلك جاء أنه أتباعه على دينه هم آله في نص جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي كون آله هم الذين رحمت عليهم الصدقة أو هم أزواجه وأزواجه تدخل في ذلك الباب أو لا، لا ينافي ذلك. ولكن هذا عند الصلاة والدعاء يكون هذا عام شامل. نعم.